السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين. آراء تؤكد أن الكوتا إجحاف بحق المرأة العراقية، ضوابط جديدة للدعاية الانتخابية وشكوك حول التزام الأحزاب بها. وقبل نهاية الساعة يأخذنا رواء الجصاني إلى عالم الشعر والأدب الكلاسيكي، وذلك عبر برنامج الجوهري إيقاعات ورؤى. سيدتي وسادتي، وسط قلق من أن تدفع الخلافات السياسية والتي تعيق إقرار قانون الانتخابات تدفع بالناخبين إلى عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها مطلع العام 2010، بدأت بعض الأحزاب السياسية تسعى إلى إدخال العشائر أو رؤساء العشائر وشخصيات العشائرية المعروفة ضمن ائتلافاتها للمشاركة في الانتخابات في محاولة منها لكسب أكبر عدد من الأصوات. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر وافانا بتقرير حول هذه المساعي والمحاولات.
دخول العشائر العراقية أو شخصيات تمثل عشائر معروفة في ائتلافات مشاركة في الانتخابات النيابية القادمة أثار ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومشجع ومعارض متخوف من تراجع دور قوى المجتمع المدني. علي حاتم سليمان من شيوخ عشائر لدليم يجد أن العشيرة تدعم أبنائها المشاركين في العملية الانتخابية ولا يمكن أن تكون تحت عباءة حزب أو تكتل.
والله تكتلات هذه بصراحة يعني هي عشائرية وتحالفت مع قوة سياسية موجودة، وهذا بصراحة حق مشروع. العشائر لها الدور ولها ثقل بالوسط العراقي بالساحة السياسية الآن، وتريد تدعم أبنائها المثقفة، طبقات الشهادات، الكفاءات، هذا دور العشائر.
لكن هناك توجه لأحزاب كبيرة بضم عشائر معروفة، هل تجدون بأنها محاولة كسب لأصوات الناخبين من خلال العشائر؟
ما تقدر تحط لك بعير بجدر. أولا احنا ما يجينا حزب يحط عشيرة، حزب يحوي عشيرة، لا، هي تريد الآن تدعم أو توجه هذا الحزب إذا كان بوحدة العراق، بكما يقول أمان العراقيين. العشيرة هي أم بالعراق، ما يجي يحتوي حزب، هو الحزب فرع نعتبر إحنا منه.
طيب يعني أنتم تراهنون على دور جديد للعشائر وتحاولون أن تدخلون العملية السياسية، لماذا لا تدخلون بعشائر كبيرة؟ لماذا تدخلون ضمن تكتلات أو أحزاب؟
العشائر عشائر والسياسة سياسة، إحنا لا نجي نحط العشيرة نسويها سياسة، ما ترحم. هذا كلام مو صحيح، بس إحنا جايين نراهن إنه نودي أبنائنا وندعم توجهات الناس الحقيقيين، هذا دورنا إحنا. إحنا مو نجي نسيس العشيرة نسوي حزب، ما ترحم. لذلك إحنا جايين نقول احنا نريد ندعم. اكو فرق، انتم الاعلام تقولون ليش تروحون سياسه، اخي احنا جاي ندعم عمليه سياسيه. شيوخ العشائر ما نقول ممنوع عليهم الترشيح، ولكن محظور لانه مكانه موجود في مضيفه وليس في كرسي السياسي.
فيما بين السيد عبد العباس الساعدي من شيوخ عشائر السواعد ان العشيره لها القدره على الانتقاء الامثل للكفاءات القادره على قياده البلاد، وقد تساهم في رفض التكتلات السياسيه بطاقات جيده.
المؤسسه العشائريه سترفد الكتل السياسيه بطاقات وبكفاءات من شانها ان تساعد في تفعيل العمليه السياسيه.
يعني كنتم تلومون الاحزاب السياسيه بانها اتت بالطائفيه، الا تتخوفون بان العشائر تاتي بانواع اخرى من العشائريه او الطائفيه؟
كلا، العشيره في مكانها، كل ما في الامر انه العشيره تعرف ابنائها الخلص وابنائها الكفوين وابنائها النزيهين، فتدفعهم الى الولوج في العمليه السياسيه.
اذا لماذا تشتركون مع تيارات ومع احزاب ومع تكتلات؟ لماذا لا تدخلون بمفردكم؟
طبعا العمليه الانتخابيه ان يدخل تجمع او مجموعه صغيره بمفرده لا يحصل على شيء يعني الا من خلال الائتلافات.
لكن السيد عبد فيصل السهلاني من تجمع القوى الديمقراطية فيرى أن لدخول المؤسسة العشائرية إلى الانتخابات تفقد العشيرة هيبتها.
أنا أولا أعتقد أن البرنامج القادم سيغير كثير من الوجوه، ولكنه ليس وجها عشائريا. وأيضا أقول أن دخول المؤسسة العشائرية إذا ارتأت لنفس الدخول بالعملية السياسية ستخرب هي من الداخل، وتفقد هويتها وتفقد قيمها العشائرية الحقيقية المخلصة التي حافظت ولا زالت تحافظ وتساهم في وحدة العراق.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن انتخابات مجالس المحافظات السابقة شهدت استثمار بعض القوى السياسية لنجاح الصحوات وقوة وشهرة بعض العشائر لكسب الأصوات، ويبدو أن هناك محاولات لتكرار نفس التجربة تسعى لها العديد من التكتلات السياسية لكسب ود الناخب.
يعني العشيرة كائن حي متمدد منقسم بطبعه، وبالتالي لا يمكن لأي شيخ عشيرة أن يدعي أو أن يستطيع أن يأخذ غالبية عشيرته على الأقل يأتي بها إلى تمثيل سياسي في انتخابات. أنا أعتقد أن محاولة البناء على دور العشيرة قد استخدمت بنجاح في انتخابات مجالس المحافظات من قبل ائتلاف دولة القانون، لأن كانت هناك بناء على تجربة الصحوة التي دعمت دعما ماليا ولوجستيا كبيرا من الأمريكان، وبالتالي تأسيس الفرع العراقي لها ومجالس الإسناد التي توجهت جنوبا مع وجود فائض وتخصيصات في الميزانية تم توظيف بشكل مهم جدا زادت في حصة انتخابات ائتلاف دولة القانون. لكن بالنتيجة اكتشفت هذه العشائر أن ائتلاف دولة القانون هو بالنتيجة حزب الدعوة مستقلين ودعوة تنظيم العراق، وبالتالي لم تستطع أن تجد لها تمثيلا. لربما ستنعكس هذه التجربة سلبا وتعود القبيلة إلى الانتماء السياسي أو الانضواء السياسي تحت مصالح براغماتية مؤقتة، لا أعتقد أنها ستشكل ثقلا ملحوظا في هذه الانتخابات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، فيما شددت مفوضية المستقلة للانتخابات على أن التأخير في إقرار قانون الانتخابات سيجعل المفوضية عاجزة عن إكمال الاستعدادات للانتخابات المقبلة، واصلت الكتل السياسية اجتماعاتها يوم الأربعاء بهدف التوصل إلى حل توافقي يرضي جميع القوى السياسية بشأن قضية كركوك. ويبدو أن الاجتماعات الأخيرة لم تتمخض عن تطورات إيجابية، لكن يتوقع أن تقدم اللجنة القانونية البرلمانية القانون بشكله النهائي للتصويت عليه خلال جلسة الخميس. خالد وليد وفانا بالمتابعة التالية لآخر التطورات.
مرة أخرى تفشل الكتل المختلفة حول قضية انتخابات كركوك في إيجاد صيغة توافقية تسهم بحل الأزمة، حيث قدمت اللجنة القانونية في مجلس النواب على هامش جلسة الأربعاء 14 مقترحا أخيرا لمكونات كركوك، لكن وعلى ما يبدو فإن المقترح لم يحصل على توافق الفرقاء السياسيين. كما قال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الأعرجي إن قانون الانتخاب سيطرح الخميس للتصويت بمقترحين على قضية كركوك نتيجة لعدم توافق مكوناتها.
سوف تنهي التزاماتها اللجنة القانونية يوم الغد وتقدم القانون، وهناك به مقترحين لكركوك ومجلس النواب هو الذي يصوت. الوقت يجب أن لا يبقى مفتوح، أبناء الشعب العراقي ينتظرون هذا القانون الذي يعول عليه الكثير، وإن شاء الله سوف يكون يوما حاسما يوم غد للتصويت عليه سواء كان سلبا أو إيجابا.
نواب عن التحالف الكردستاني عزوا أسباب فشل المقترح الأخير المقدم من اللجنة القانونية إلى إقحام العرب والتركمان لبند في المقترح ينص على منح مقعد تعويضي لكل منهما، كما أكد النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي.
في كتلة التحالف الكردستاني أستطيع أن نقول بأن 80% وافقنا على هذا المقترح، وكان هناك أمور فنية وصياغية، هذا شيء طبيعي قلنا نتفاهم عليه لاحقا، ولكن مع الأسف أن هذا المقترح رفض أيضا من قبل الطرف الآخر، لأنهم أضافوا فقرة خامسة على هذا المقترح بالنسبة لهم، ألا وهو إضافة مقعدين إضافيين، واحد للإخوة العرب والآخر واحد لإخوة التركمان في كركوك، وجاوبناهم نحن وقلنا بأن المقاعد تطرح أو تعطى للأقليات، يعني كيف تعطي مقعدا للعرب وهم يأخذون أكثر من 200 مقعد من مقاعد مجلس النواب.
فيما لم يجد ممثلو المكون العربي لكركوك مبررا لرفض التحالف الكردستاني وجود بند يحدد مقعدين تعويضيين للمكونين العربي والتركماني في المقترح، لا سيما أن المقعدين سيمنحان من المقاعد الوطنية في مجلس النواب وليس مقاعد المحافظة. كما بيّن النائب عن المكون العربي لكركوك محمد تميم أنه في حال نقض مجلس رئاسة الجمهورية لقانون الانتخابات سيتحمل مسؤولية ذلك.
أنا أعتقد أن موضوع المقاعد التعويضية، بما أن العرب والتركمان وافقوا على سجل مزور ولديهم ما يؤيد ذلك ووثائق رسمية صادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لابد أن يكون لهم شيء، وإلا لن نقبل أن نذهب إلى سجل مزور ويحتحصل عليه بعض الأطراف نتيجة لهذا التزوير على أفضلية على حقوق المكونات الأخرى. لذلك يجب أن يكون هناك جواز مرور لهذا السجل حتى ولو كان لعام واحد.
أما ممثلي المكون التركماني لكركوك فقد اتفقوا اتفقوا مع ممثلي المكون العربي في عدم وجود مبرر لرفض التحالف الكردستاني لبند المقاعد التعويضية في المقترح. كما أكد النائب عن تركمان كركوك فوزي ترزي أن القانون سيمرر الخميس بالطريقة الديمقراطية وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب.
إذا رفض التحالف الكردستاني هذا المقترح المقدم من هيئة الأمم المتحدة بعد أن أجرينا بعض التعديلات عليه، يكون إنزال الخيارين تحت قبة البرلمان ويكون التصويت عليه ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
ودخولا في جلسة مجلس النواب، لم ينهي أعضاء البرلمان أي مشروع قانون مدرج على جدول الأعمال لأسباب جاءت على لسان النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد سلمان.
زيارة السيد لاريجاني إلى مجلس النواب العراقي وانشغال رئاسة المجلس وقادة الكتل السياسية بشأن الزيارة حقيقة كان من الأسباب التي دعت مجلس النواب لأن لا يعقد جلسة رسمية ممكن أن يناقش فيها مشاريع القوانين المهمة المطروحة على جدول أعماله لهذا اليوم.
وتم تحويل جلسة الأربعاء إلى جلسة تداولية نوقش فيها عدد من مشاريع القوانين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى مع موضوعة الانتخابات المقبلة، وهذه المرة دور المرأة في هذه الانتخابات، حيث منحت المرأة العراقية حق التمثيل النسبي الكوتا داخل مجلس النواب بنسبة 25%. وبغض النظر عن إيجابيات وسلبيات نظام الكوتا ومطالبات البعض بزيادة هذه النسبة وهل هي تمثيل حقيقي أم شكلي، تعاني الكتل السياسية والأحزاب من صعوبة إيجاد نساء كمرشحات ضمن قوائم الانتخابية، وذلك لأسباب اجتماعية ولحداثة التجربة الديمقراطية في العراق بحسب الآراء التي تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في ديالى سامي عياش.
على الرغم من التعاطي الفاتر في محافظة ديالى كلما ذكرت موضوعة الانتخابات، إلا أن الكتل السياسية ما زالت تراهن على تشجيع الناخب للذهاب إلى صناديق الاقتراع. وبرز شكل آخر من أشكال المعاناة لهذه الكتل تمثل بعدم وجود العناصر النسوية وضعف اندفاع النساء للترشيح لانتخابات مجلس النواب وانشغالهن بأمور حياتية. الإعلامية سميرة الشبلي بينت أن هناك العديد من الكتل قد عرضت عليها الترشيح ضمن قوائمها غير أنها رفضت ذلك.
الكثير من القوائم هنا في ديالى عرضت علي أن أكون مرشحة لهذه القائمة أو تلك، لكن أنا بالتأكيد رفضت. الكثير من القوائم تأخذ المرأة على أنها لحاجة لإكمال نصاب، البعض أخذها على أنه هي مجرد إكمال لشكل.
وأضافت الشبلي أن المرأة لم تحصل لحد الآن على تمثيلها الحقيقي في الحياة السياسية.
لحد الآن المرأة العراقية لم تأخذ دور بالكامل وخصوصا في الجانب السياسي، حتى نسبة تمثيل المرأة في البرلمان خلينا نقول هو تمثيل شكلي. المرأة هي نصف المجتمع، لماذا لا نترك للمرأة حرية التعبير وحق التعبير عن نفسها، حرية حق الظهور، تمثيل الفئة اللي هي نصف المجتمع، تمثيل طبيعي، لماذا نحددها بنسبة 25%؟
تتعدد الآراء بحسب التقاليد والأعراف المتوارثة، فهناك من يرى أن المرأة مكانها البيت ووجدت لتدبير أمور المنزل وتربية الأطفال، إلا أن أزهار عبد المجيد عضو مجلس محافظة ديالى كانت على النقيض من هذه الآراء.
المرأة قادرة على توفير بين العمل السياسي وكذلك أداء البيت، الآراء متناقضة، الآراء متباينة، قسم من الأشخاص يفضلون المرأة السياسية والتعاون معها، وقسم لا، هي اختلاف آراء. المرأة دخلت بكل مجالات.
وكلما ابتعدنا عن مراكز المدن فإن حرية المرأة في التعبير وفي الدخول في معترك العمل السياسي تكاد تتلاشى، بل يصعب على الكثير من النساء ممارسة أبسط الحقوق الديمقراطية.
احنا النساء بالريف نواجه صعوبات كبيرة، يعني احنا بيوم الانتخابات انا كامرأة من الريف ابوي اخذ جنازتنا بيوم الانتخابات وانتخب بدالنا وما نعرف انتخب من، فاحنا ابسط حقوقنا ما محصلين عليها.
الكثير من النساء يتجنبن الخوض في خضم العمل السياسي المرهق حيث يعتقدن انه يفقدهن حريتهن الاجتماعية. الناشط السياسي عبد الغفور عبد الله يرى أن نسبة تمثيل النساء ضمن القوائم الانتخابية هو كاف لبلد حديث عهد بالعملية الديمقراطية.
إذا ترجع للحقيقة، الحقيقة المرأة يعني تمثل نصف المجتمع، لكن كمرحلة بدائية بالنسبة للديمقراطية لأول مرة بالبلد يعني هذا هذا الجزء جيد حاليا إذا قدرت تتواصل وتمثل هذا الدور وتنطي حقه، فهذا يعني كل جيد بالنسبة للمرأة. بالنسبة للمرأة بدياله أثبتت جدارة، بالعكس يعني على مستوى مجلس المحافظة النساء بارزات ولهن دور كبير بالمحافظة يعني من خلال عملهن ونشاطاتهن.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تتجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
وانا الراحة يمي وعلى ابسط سبب يحترق دمي، ما مرتاح وانا الراحة يمي وعلى ابسط سبب يحترق دمي. لحظات الفرح ودموع بالعين، بلحظات الفرح ودموع بالعين، لأن مرت سنة وما شايف أمي، لأن مرت سنة وما شايف ما شايف الشيب براسها سببتاني، نسى الدنيا قلبها وما نساني، الشيب براسها سببتاني. فقير أمي وحسها تملك الكون، وذا أطلب دمع تنطيني العيون. فقير أمي وحسها تملك الكون، وذا أطلب دمع تنطيني العيون. أنطيها دم ما وفي، إذا أنطيها دم ما مرتاح وأنا الراحة يمي وعلى أبسط سبب يحترق دمي. ما مرتاح وانا الراحة يمي وعلى ابسط سبب يحترق دمي. بلحظات الفرح ودموع بالعين، بلحظات الفرح ودموع بالعين، لأ
كان مرت سنة وما شايف أمي لأن مرت سنة وما شايف أمي ما شايف
مستمعين الكرام، شهدت مناطق إقليم كردستان خلال الأيام القليلة الماضية هطول الأمطار بغزارة أدت إلى مقتل مواطنين وتدمير عشرات المنازل مخلفة أضرارا مادية وصلت إلى 10 ملايين دولار بحسب مسؤولين في محافظة أربيل زاروا المناطق المتضررة للوقوف على حجم الأضرار فيها. إلى ذلك واصلت جمعية الهلال الأحمر تقديم المساعدات الضرورية للعوائل المتضررة. عبد الحميد زباري لديه المزيد من التفاصيل.
الأمطار الغزيرة التي هطلت في إقليم كردستان العراق خلال الأيام القليلة المنصرمة وبالأخص في المناطق الجبلية ألحقت أضرارا كبيرة بالمواطنين وأدت إلى مقتل عدد منهم مع هدم عدد من المنازل وقطع الطرق الرئيسية لمجموعة قرى وقصبات في مدينة أربيل. طاهر عبد الله نائب محافظ أربيل قال في تصريح لإذاعة العراق الحر أنه بالإضافة إلى مقتل شخصين في قضاء ميرغسور فإن أضرارا مادية تقدر بملايين الدولارات ألحقت بالمنطقة، مضيفا بالقول:
ليس هناك رقما حقيقيا لحجم الأضرار، ولكن بنظري يتراوح بين 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.
هل كان هناك ضحايا؟
نعم هناك ضحيتين بالأرواح، وتم إعطاء ومنح بعض المساعدات المالية وكذلك عن طريق الهلال الأحمر العراقي فرع أربيل تجهيز المتضررين بالمواد المنزلية والمساعدات الطارئة وكذلك بعض المساعدات المالية والذي تم صرفها وتخصيصها من قبل رئاسة حكومة إقليم كردستان.
وأشار نائب محافظ أربيل الذي زار المنطقة للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين أنهم شكلوا لجانا لتقييم الأضرار، وأضاف:
هناك لجان، عدد من اللجان، لجنة لتخمين الأضرار الذي لحقت بالبيوت والناس المواطنين الساكنين في المنطقة، أضرار المادية وأضرار مثلا مثل البضائع والأموال والحيوانات مثلا هذه الأضرار، واللجنة برئاسة قائم مقام قضاء أربيل وعضوية المدراء النواحي والجهات المعنية، واللجنة الثانية تم تشكيلها للتخمين وتحضير الكشوفات اللازمة للصيانة وتصليح الطرق والجسور الذي لحقت الأضرار الجسيمة نتيجة الفيضان وسقوط الأمطار.
وعن عدد القرى التي تضررت من جراء هذه الفيضانات قال نائب محافظ أربيل طاهر عبد الله:
هناك ناحية جورتو تابعة لقضاء ميرغسور وكذلك ناحية بيران والقرى المجاورة يتراوح بين 20 إلى 30 قرى و 120 بيتا أو بيوت تم إلحاق الضرر نتيجة الفيضان، عديد من الطرق الرئيسية وطرق الأرياف ألحقت الضرر بها، وحاليا هناك فرقة مشكلة من دائرة صيانة أربيل ويشتغلون يعملون طوال الليل والنهار لفتح هذه الطرق خصوصا الطرق الرئيسية.
إلى ذلك قال نوزاد قادر رئيس فرع أربيل لجمعية الهلال الأحمر العراقية أنهم قدموا مساعدات طارئة لأكثر من 100 عائلة من التي تضررت من جراء هذه الفيضانات في منطقة ميرغسور، وقال:
احنا كجمعية الهلال الأحمر العراقي من البداية زرنا المنطقة مع سيد المحافظ واستطعنا هذه الخسارة الفيضانات التي جرت في منطقة غورتو وميرغسور وهذه المناطق. فكالعادة احنا جمعية الهلال الأحمر العراقي أخذنا المساعدات تقريبا ل100 عوائل كمساعدات إغاثية المستعجلة كمأوى صغيرة للناس الذين هجروا من مناطقهم.
على ماذا تضمنت هذه المساعدات؟
المساعدات إغاثية، أنتم تعرفون مساعدات إغاثية، أدوات البيت والبطانيات والدواشيك، تقريبا تحتوي على 9 فقرات.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، لا يزال العراق يعتمد 100% على الاستيراد في توفير احتياجاته الحالية من اللقاحات بسبب حالة الشلل والإهمال الذي يعاني منه معهد المصول واللقاحات التابع إلى وزارة الصحة منذ عام 2003. مسؤولون في المعهد يؤكدون لإذاعة العراق الحر أن معهدهم لا زال ضمن القائمة السوداء لمنظمة الصحة العالمية، لأن العراق ما زال يقبع تحت طائلة البند 7 الذي يحظر ممارسة الأنشطة البيولوجية. سعد كامل، مراسل إذاعة العراق الحر، وهذا التقرير.
خلال أعمال ندوة علمية متخصصة تناولت الأهمية الصحية للقاحات التي أصبح إنتاجها عالميا يستثمر كمورد اقتصادي وورقة ضغط سياسي، كشف منتسبو معهد المصول واللقاح التابع للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة عن أبرز المشاكل التي تسببت بتعطيل العمل والإنتاج في معهدهم. تلك المؤسسة الصحية التي لعبت ومنذ عشرينيات القرن الماضي دورا في توفير العدد التشخيصية والمحاليل المختبرية تجهيز بعض أنواع اللقاحات أصيبت بالشلل التام بعد مرحلة التغيير، بحسب مدير معهد المصول واللقاح عامر عبد الخالق.
اللقاحات متوقف حاليا لأنه إحنا العتر الجرثومي اللي كانت موجودة بالمعهد، تعرف وقت أحداث 2003 ماكو كهرباء، سرقة الماطورات مال أجهزة التبريد، وبقد لأني تبعثرت بالقاع، يعني هي هاي غالية علميا.
مرت سنوات استطعتم أن تعيدوا هذه العتر؟
لحد الآن أكو على المعهد يعني محطوط على البلاك ليست، يعني أكو حظر عليه من هالناحية هاي، يعني إحنا مو كانوا لجان التفتيش تفتر علينا وش يسمونه قبل 2003.
المعهد كان ينتج أي نوع من اللقاحات؟
كان ينتج الجدري وداء الكلب والكوليرا والتايفويد والتيوبركولين.
لديكم خطوط إنتاج مؤهلة يعني؟
لا ما عندنا هدول، يعني خطية ذني خواتنا ماكو موجودين كلهم، يعني فلاسك أبو 10 لتر يرجوه رج يعني بالبليد زين وعبون. أنت احسب هالمؤسسات الصحية القناني 300 قنينة منها يا شلون راح تعبيها بالإيد؟ إيد يرون دير.
وبعد أن كان العراق يتقدم العديد من دول العالم في تحقيق جانب من الاكتفاء الذاتي تجاه إنتاج بعض أنواع اللقاحات البشرية، أصبح من أكثر البلدان اعتمادا على منفذ الاستيراد في توفير جميع أنواع اللقاحات. بحسب المستشار الفني للشركة العامة لتسويق الأدوية في وزارة الصحة الدكتور عباس بدر الفرطوسي،
حقيقة المعهد المصول لا يسد سوى احتياج بسيط جدا حاليا، يعني نقول 10% من المؤسسات الصحية الموجودة، والباقي عن طريق الاستيراد.
ومن ضمنها اللقاحات؟
جميع اللقاحات تستورد من خارج العراق. في حال كانت بالسابق هناك حوالي 50% من اللقاحات يتم توفيرها من قبل معهد المصول واللقاح، والباقي كان استيراد. يعني الآن 100% من اللقاحات يتم استيرادها.
حالة مرضية بأن يبقى هذا المعهد المهم معهد معطل، يعني أنتم كشركة تعتمدون عليه؟
بما أن العراق تحت طائرة البند السابع، فالعراق لا يستطيع من استيراد هذه الاستندارات باعتبار أنه
هذه مشكلة.
يعني لو العراق رفع من هذا البند لاستطاع المعهد المصول واللقاح من استيراد هذا السترين وإنتاج الكثير من المحاليل. يعني أضرب لك مثال، سعر المحاليل الروز بنجل تيست أو الويدال تيست حوالي 20,000 دينار قنينة الوحدة، بينما الأجنبي بالسوق حاليا $85.
من جهتها مسؤولة البرامج الوقائية في معهد المصول واللقاح الدكتورة أمال محمد علي تؤكد وجود القدرات والإمكانيات العلمية لتصنيع أعقد أنواع اللقاحات محليا.
عندنا اختصاص وعندنا ممارسين عندهم خبرة، صيادلة، أطباء بيطريين، بيولوجيين، كيميائيين، قسم من عندهم تدربوا على لقاحات مهمة أكثر من لقاحات اللي نعملها حاليا اللي موجودة بالعرض، لكن مع الأسف معطلين لأنه كعترة قياسية ما موجودة. بصراحة أنا لحزب نفسي وبنفوس هواية الكادر العامل وياي بالمعهد إنه إحنا بس نستورد من خارج البلد بضياع عملتنا خارج البلد، في حين إنتاجنا يحزب نفسنا ما يمشونا إياه.
فيما تساءلت باستغراب مسؤولة السيطرة النوعية في معهد المصول واللقاح الدكتورة سلمى محمد أمين عن مبررات حالة الترك والإهمال التي تعيشها تلك المؤسسة الصحية.
الاسم واضح وصريح، معهد المصول واللقاح، أين نحن من هذه التسمية؟ لا مصول ولا لقاحات. وفي الجانب الآخر مشكلة وبائية كبيرة، بلد يعاني من أمراض كثيرة، ليست مسألة فلاونزا الخنازير. معهد المصول واللقاح معهد مهمش من سنين طويلة، ولا نزال ما عندنا في الوزارة من يسمع إلى صوتنا، فلهذا أين المفر؟
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع ملفا عن مشاكل التربية والتعليم في عدد من المدن العراقية. وقبل نهاية الساعة يأخذنا رواء الجصاني إلى عالم الشعر والأدب الكلاسيكي، وذلك عبر برنامج الجوهري، إيقاعات ورؤى. سيدتي وسادتي، بهدف الحد من ظاهرة التجاوز على المباني والشوارع والأماكن العامة واللصق العشوائي للصور والشعارات والبوسترات وغيرها من وسائل الدعاية الانتخابية التي شوهت وجه المدن العراقية في الانتخابات السابقة، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن وضع ضوابط جديدة للدعاية الانتخابية، لكن مرشحين ومواطنين يشككون بمدى التزام الكتل السياسية بهذه اللوائح والضوابط. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
مع اقتراب الإذان بانطلاق الحملات الدعائية للكيانات والأحزاب التي ستتنافس في انتخابات مجلس النواب العراقي المزمعة في 16 من كانون الثاني 2010، وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتعاون مع أمانة بغداد ومجالس المحافظات بما فيها حكومة إقليم كردستان مجموعة من الضوابط التي تنظم نشر الدعاية الانتخابية في الشوارع والأماكن العامة، حاولت من خلالها مراعاة الجوانب التنظيمية والمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للمدن بعدما شهدته التجارب الانتخابية السابقة من فوضى، حسب ما أفادت بذلك في تصريحها الخاص لإذاعة العراق الحر مدير عام الإدارة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني.
بسبب عملية التشويه اللي صارت للمدن سابقا وخصوصا بغداد، تم وضع مجموعة من الضوابط بمنع استخدام البوسترات بأي نوع من أنواعها، وبعدم استخدام الصمغ أو اللصق أو الخط على الجدران، وسيتم محاسبة كل كيان يستخدم هذه الأمور. بإمكان كل الكيانات استخدام الفليكسات، استخدام قطع القماش أو استخدام الحبال في تعليق المنشورات. أيضا من ضمن الضوابط أنها تستخدم المناطق ولكن بعد التنسيق مع أمانة بغداد حتى لا يصير تجاوز على الأبنية الحكومية.
وحول ماهية الإجراءات التي ستتخذها المفوضية لضمان التزام المرشحين والكيانات السياسية بما وضعته من ضوابط للدعاية الانتخابية ومحاسبة المخالفين منهم، قالت الحسيني.
تم تشكيل لجان رصد الآن مركزية في بغداد وفي المحافظات، وتم الأخذ بنظر الاعتبار حجم المدن بالنسبة لهذه الفرق، راح يتم رصد أي مخالفة بالتالي محاسبتها حسب القانون الانتخابي. المفوضية تستطيع فرض الغرامات، أما بالنسبة للعقوبات الجزائية فالمفوضية موجب القانون تحيل أي قضية جزائية إلى المحاكم المختصة وتبلغ وزارة الداخلية، وبالتالي فإن المفوضية صلاحيتها في الحملات الانتخابية فرض العقوبات المتعلقة بالغرامات.
من جهتهم لم يتفائل العديد من المرشحين بأن يأتي وضع الحملات الدعائية للانتخابات المقبلة مختلفا عن سابقاتها. يقول المرشح محمد الربيعي:
ما راح تلتزم الكيانات كلها، ولكن بعض منها راح يلتزم. كيانات عددها كبير استعد، يعني لحد الآن فوق 300 كيان، إذا ائتلافات راح يكون 100 ائتلاف، فاحسب كل واحد في كذا مليون دينار راح يطبع، هذول راح يعلقون في كل بغداد، ما ممكن يكون الالتزام عندهم 100%، راح تكون نسبة الالتزام قليلة جدا، فيضيع من هو اللي ملتزم.
أما البغداديون فقد كان عدد غير قليل منهم مرحبين بمبادرة مفوضية الانتخابات وأمانة بغداد لما وجدوا فيها من إنهاء لحالة الفوضى الدعائية التي كانت ترافق غالبية إن لم نقل كل التجارب الانتخابية بعد العام 2003. يقول المواطن محمود شاكر:
والله فكرة كل جيدة وممتازة، وإحنا نشجع هذه، لأن هاي كانت سابقة الانتخابات، الصور والكتابة على الحائط، يعني شوهت المنظر مع العاصمة كلها ودمرت الحيطان وصور كانت كل شيء هواية، بس هسه ممتازة فكرة ما لافتات، تخلص الانتخابات إن شاء الله بصورة جيدة، يعني ماكو أي إشكال.
تعتقد الأحزاب والكيانات راح تلتزم هاي الضوابط؟
والله إذا يحبون بغداد ويحبون جماليات بغداد يلتزمون بهذا الشيء.
في حين كان للمواطنة أم علا رأي مغاير.
كل العالم صار بانتخابات إلا إحنا، ما نحصل من الانتخابات بس الهوسة والخربطة. هاي الانتخابات بعدها مبادي هسه الشوارع انملت دعايات وبوسترات انتخابية. يا أمانة بغداد يا مفوضية، من يلتزم بهاي التعليمات؟
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، نبقى الآن مع ملف خاص بالتربية والتعليم في العراق، نبدأه من كربلاء حيث دعا عدد من المسؤولين المحليين في قطاعي التربية والتعليم إلى استحداث مادة للثقافة السياسية في المدارس العراقية، ينسجم مع التحولات السياسية الكبيرة التي شهدها البلد، ويعرض لمفاهيم جديدة جاءت في سياق هذه التحولات من قبل احترام الرأي وحقوق الإنسان والانتخابات وأهمية البرلمان وغير ذلك. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع هذا الموضوع وأعد لنا التقرير التالي.
برغم تأخر توزيع الكتب الدراسية لهذا العام، غير أنها شهدت تغييرات هامة على صعيدي الشكل والمضمون، يقول عنها بعض العاملين في مجال التربية والتعليم بكربلاء إنهم بحاجة لبعض الوقت كي يحكموا على هذه التغييرات فيما إذا كانت موفقة أم لا. ولكن للوهلة الأولى لفت بعضهم لمسألة غاية في الأهمية، فقال إذا كان الهدف من إجراء تغييرات منهجية علمية بالكتب الدراسية هو اللحاق بحركة المتغيرات العلمية والمنهجية المتسارعة في العالم فهو أمر جيد، ولكن ماذا عن المتغيرات السياسية التي حدثت في العراق والتي تحتم كما يقول نقيب المعلمين في كربلاء الدكتور خالد مرعي حسن الاهتمام بتدريس الثقافة السياسية في المدارس العراقية؟
الآن يجب أن نركز ونثقف طلابنا بالواقع السياسي الموجود في بلدنا، طريقة الانتخاب، طريقة الارتقاء، طريقة بناء المواطن. لحد الآن الطالب المعلم يحس به مو مواطن، لعبة صغيرة فقط إنه بعملية تلقين لإيصال إلى معلومات ثقافية. أنا الآن أدرس في الجامعات العراقية وخاصة موضوع الديمقراطية، فعدد كبير من الطلبة يجهلون هذا النظام، يجهلون مبادئ الديمقراطية.
يتحدث الكثير من السياسيين والأكاديميين دائما عن أن التصادم السياسي في العراق والذي حدث بشكل جلي بعد 2003 وجاء بعد عدة أنواع من الحكم منذ تأسيس الدولة العراقية إنما سببه تدني مستوى الثقافة السياسية بشكل عام. إذن أمام هذا الحديث الذي يحمل من الواقعية الكثير، يعتقد البعض أنه لابد أن يكون هناك اهتمام بالجانب السياسي في المدارس العراقية وإفهام للتلاميذ والطلبة عن معاني التعايش السلمي واحترام الرأي الآخر والديمقراطية والانتخابات وما هو دور الفرد في العملية السياسية.
على السلطة السياسية أن تركز على المعلم وعلى الطالب، الطالب أن عليه أنه يعرف شنو معنى التربية السياسية. وزارة التربية لحد الآن لم تفاتح نقابة المعلمين، نقابة المعلمين مؤسسة ضخمة جدا، لحد الآن أي مخاطبات ما موجودة مع وزارة التربية، كأنما نقابة المعلمين كأنما عدو وزارة التربية، بالعكس هي مؤسسة داعمة وراسمة السياسة التربوية في البلد.
وفي إطار الحديث عن ذات الموضوع، يتحدث مواطنون عما يسمونه ترهلا في دوائر وزارة التربية، حيث يقول إبراهيم سامي الطيار أن هناك نقصا في المناهج والبيئة المدرسية، وهناك تفشي لظاهرة الدروس الخصوصية وما إلى ذلك من مشاكل تعيق العملية الدراسية وترهق التلاميذ والطلبة وذويهم. وفي ضوء هذا يشكك إبراهيم بإمكانية وزارة التربية على مواكبة المتغيرات السياسية ووضع منهج سياسي ينمي الثقافة السياسية للدارسين. من جهتها أشارت تربية كربلاء إلى بعض المخاوف ردا على المطالبات بإدخال مادة للثقافة السياسية في المدارس، حيث يقول جواد مهدي مدير التعليم العام في تربية كربلاء إن خطوة يجب أن تسبق إقحام الطلبة بهذا الموضوع، وهي تثقيف الكادر التربوي الذي يرى مهدي أنه لم يزل غير قادر على التعاطي بحيادية ومهنية مع الشؤون السياسية.
لا زالت النفوس تحمل بعض المفارقات وغير مهيئة لتقديم مثل هيك مشروع مهم، مشروع حقوق الإنسان. قليل منا من تعرف واطلع على لائحة حقوق الإنسان للأمم المتحدة. القائمون على التربية والتعليم على كل المستويات حتى على المستوى الجامعي بحاجة أولا إلى تثقيف سياسي لنتمكن بعد ذلك أن ننقل هذه الثقافة إلى أجيالنا وإلى أبنائنا.
جدير بالإشارة أن مادة واحدة تسمى بمادة الوطنية أو التربية الوطنية تدرس في بعض صفوف المرحلة الابتدائية، غير أنها لا تكفي بحسب أمين سر نقابة المعلمين في كربلاء تحرير محمد كاظم الذي يعتقد أن هذه المادة كانت في السابق تحمل أفكارا تحريضية وتثقف على العداء والكراهية وتمجيد النظام السابق.
أقحمنا النظام السابق بكتب لا طائل لها وغير نافعة تحريضية وتنكيلية.
ويدعو بعض المعنيين وزارة التربية إلى الاستعانة بمراكز البحوث المتخصصة بالتربية والتعليم لاستحداث مادة سياسية تدرس منذ الابتدائية لرفع الثقافة السياسية لدى الدارسين وبشكل مهني وحيادي. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
أعزائي المستمعين، قررت جامعة تكريت تعليق القبول بالدراسات المسائية خلال العام الدراسي الحالي في بعض كلياتها الإنسانية. رئاسة الجامعة عزت قرار التعليق إلى الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي وعدم استيعاب القاعات الدراسية للأعداد الكبيرة من المتقدمين للدراسات المسائية. عبد الله أحمد مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل حول هذا القرار وردود الفعل التي أثيرت إزاءه بين الطلبة.
أوصدت جامعة تكريت أبواب القبول أمام الطلبة المتقدمين للدراسات المسائية بعد قرار اتخذه مجلس الجامعة بتعليق الدراسات المسائية في بعض الكليات الإنسانية لهذا العام، الأمر الذي أثار حفيظة الطلبة وعدوه قرارا مجحفا لا يصب في مصلحة كسب الشباب المتجه نحو العلم والمعرفة، مطالبين بإعادة النظر بهذا القرار الموصوف بالمفاجئ والمخيب للآمال، فضلا عن مطالبتهم بإعادة النظر بقرار الاستضافة الذي تم إلغاؤه أيضا من قبل وزارة التعليم العالي.
من تجاه التسجيل يقول لك احنا يعني مثلا او خلص فايل او علق الدراسه يعني خلصت. جينا ان كليه الزراعه ما بها دراسه صار سنت، كليه الاداب علقوا بها الدراسه المسائيه واثرت بالنسبه لنا كطلاب يعني تاثير على يعني ضيع علينا سنين هيك يعني بالبلاش. التربيه بالدراسه المسائيه اما غير الكليات يعني ما بها، ما باقي بها اي فايل يعني. وكليه الاداره اقتصاد قبلوا مجموعه من الطلاب البقيه من الفايلات. طالب وزارة التعليم العالي السيد الوزير أن ينظرون يعني بهذا الشأن يعني أنه ما تفوت علينا فرص على الطلبة.
بعض أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين وخلال لقائهم برئيس جامعة تكريت الدكتور علي صالح حسين أكدوا أنهم وعدوا خيرا بفتح الدراسات المسائية خلال العام القادم، كما أشار ضامن عليوي مطلق عضو مجلس محافظة صلاح الدين.
حقيقة ناقشنا هذا الأمر مع السيد رئيس الجامعة لأننا نعتقد أن في هذا الأمر ربما ظلم لبعض أخواننا وأبنائنا الطلبة الذين لم يجدوا فرصة في الدراسة الصباحية، واعتبرنا أن هذا الأمر مهم جدا وعاجل جدا سيما وأننا في بداية العام الدراسي. السيد رئيس الجامعة أوضح لنا الأسباب ومنها فنية صعوبة المكان وصعوبة إجراء الامتحانات ومحتاجين إلى بناء قاعات دراسية جديدة لكي يتمكنوا من فتح هذا الرافد الحيوي والعلمي المهم والذي يغذي الثقافة في محافظة صلاح الدين والعلم والمعرفة. أوعدنا السيد رئيس الجامعة خيرا إن شاء الله في العام القادم إذا تمكننا من تجاوز هذه المعوقات الفنية في فتح باب الدراسة.
فيما أوعز رئيس جامعة تكريت الدكتور علي صالح حسين سبب قرار تعليق القبول بالدراسات المسائية لهذا العام لجملة المشاكل والمعوقات التي تواجه الجامعة كالانقطاع المستمر في التيار الكهربائي وقلة القاعات الدراسية.
وأهم عاملين كانت وراء هذا التعليق هي قلة القاعات الدراسية لتستوعب أعداد الطلبة المتزايد حقيقة في تقديم الدراسة المسائية، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة الدراسة المسائية هي دراسة تمتد أحيانا إلى الليل. كانت الحلول واضحة لكنها تحتاج إلى وقت، وهي أن نتعاون الجامعة من ميزانيتها ودعم من مجلس المحافظة وحسب ما افتمت هو آخر ميزانية للجامعة بشكل مبالغ مرضية جدا، وهذا أيضا سابقة للمجلس. لكن هذه الحلول تحتاج إلى وقت وهي بناء قاعات تستوعب أعداد الطلبة المطلوبين والراغبين بالدراسة.
توسيع خطة القبول في الدراسات الصباحية والمسائية هو ما تمنى تحقيقه مستقبلا المتقدمين للدراسات في جامعة تكريت. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يمشي وخلي الزعل رمشي خلي كل شي بيصير لكن من تبعد عني أحس روح انفصلت مني غيابك عني جنني ما أعرف دربي وحير أقدر أتحمل كل شي يوقف دمي وما يمشي وخلي نتزاعل رمشي خلي كل شي بيصير لكن من تبعد عني أحس روحي راحت مني غيابك عني جنني ما أعرف دربي وحير بيك أتنفس تدريني صوتك همي نسيني تدر أنت من تلاقيني وتضحك لي أنسى الآه لكن من تبعد عني فراقك نار وتحرقني أنا من تهزع تصدقني وحياتك اسم انسى تعذب من ما اشوفك يا الروح بين جفوفك يا مجنون اللي يعوفك ونبضات قلب بديك من دونك ما عيشاني وغيرك ما اعرف ثاني وينك بردان احضاني وينك تسألني يا تعذب من ما اشوفك يا الروح بين جفوفك يا مجنون اللي يعوفك نبضات قلب بديك من دونك ما عيشاني غيرك ما اعرف ثاني وينك بردان احضاني وينك تسألني عليك بيك اتنفس تدريني صوتك همي نسيني تدر انت من تلاقيني تضحك لي انسى الآه لكن من تبعد عني فراقك نار وتحرقني انا من تزعل صدقني وحياتك اسم انسى
الصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر
أعزائي المستمعين نبقى الآن مع رواء الجصاني لينقلنا إلى عالم الشعر والأدب الكلاسيكي وذلك عبر برنامج الجوهري إيقاعات ورؤى فوقتا ممتعا.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى على النخل بالسعفات الطوال على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى و وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
محطات في مواجهات الجواهري وتصدياته، انفعالات هنا وأزمات هناك كانت وراء ولادة العديد من قصائد الجواهري المتميزة، ولا مبالغة في القول إن لكل واحدة منها شجونا يطول الحديث بشأنها، إلا أن مدار اليوم يأتي حول عموم تجاوزات رد عليها الشاعر الكبير بمطولات خلدت المعتدين. وبإيجاز مقتضب أزعم أن ثمة نوعين من تلكم التجاوزات، ولا ندري هل يستحق أصحابها المواساة والرثاء أم التعاطف بل وحتى الشكر، لأنهم كانوا سببا ما في ولادة تلك الفرائد. نقول نوعين من التجاوزات ونعني بهما السياسية مرة والثقافية مرة ثانية، مع التنويه إلى تداخل الأهداف في مرات عديدة أخرى. وقد سمى الجواهري ذلك الواقع ضريبة الإبداع والشهرة، وخاصة في بعض المجتمعات ومنها العربية.
أنا عندي من الأسى جبل يتمشى معي وينتقل، أنا عندي وإن خبى أمل جذوة في الفؤاد تشتعل، إنما الفكر عارم بطل أبد الآبدين يقتتل، قائد ملهم بلا نفر حسرت عنه راية الظفر.
ولكم تهضم الشاعر تارة وسكت مخاطبا أو مهددا بالرد على الأردلين عنصريا وطائفيا وتخلفا تارة ثانية، ثم لينضج نضج الشواء جلودا تعاصت فما تشتوى تارات أخرى. وعلى هذا المنوال كان الشاعر حتف متجاوزين ولج البيوت عليهم، يغري الوليد بشتمهم والحاجبة. وكذلك عندما عرضوا الخطوب عام 1948، وحين استكلبت عليه ذئاب ببغداد أنماط أعاجيب عام 1953،
يتبجحون بأن موجا طاغيا سدوا عليه منافذا ومشاربا، خذ كذبوا فملء فم الزمان قصائدي أبدا تجوب مشارقا ومغاربا، تستل من أظفارهم وتحط من أقدارهم وتثل مجدا كاذبا، أنا حتفهم ألج البيوت عليهم أغري الوليد بشتمهم والحاجبا.
اصرخ بوجه اللي يقول، اصرخ بوجه اللي يقول، اصرخ بوجه اللي يقول.
ومع رسوخ القامة الجواهرية الوطنية والشعرية استفحلت التجاوزات، فازدادت الردود الصاعقة لينسحب بعدها المعتدون والمتجاوزون خشية المزيد من العاقبة. وإن كان ذلك في الأربعينات والخمسينات، فللستينات حالاتها ووقائعها، وخاصة عندما لم تنفق خجلا عيون أبصرت وجه الكريم بكف وغد تلطم، وعندما جاف كالنسر ديدانا صغارا عام 1962. وهكذا في السبعينات والثمانينات فقد كان لها أيضا حساباتها ونتائجها، وكذلك ردودها المدوية على متجاوزين وميتين على ما استفرغوا جمده. وقد تواصل الدفاع وأزاح الشاعر عن صدره الزبد وعاد ليهدر عام 1974 آليت أبرد حر جمري محذرا إنه سيحفر لحود عار لحاقدين عليه غيظا إذا ما لم يكفوا عن تطاولاتهم، وقد كفوا فعلا. ولعل ذلك يذكرنا بالأربعينات حين قال الجواهري في أوضاع مشابهة:
بماذا يخوفني الأردنون؟ ومما تخاف صلال الفلا؟ أيؤخذ منها نعيم الهجير ونفح الرمال وبدخ العرى؟ بلى إن عندي طيش الحليم وجبن الشجاع وموت الردى. متى شئت أنبت نضج الشواء جلودا تعاصت فما تجتوى، وأبقيت من ميسمي في الجباه وشما كوشم بنات الهوى. قوارص لا ينمح عارهن ولا يلتبسن بوصف سوى، بحيث يقال إذا ما بدا الصلي بها إن وغدا بدا، وحيث يعير أبناؤه بأن لهم والدا مثله.
وفي الثمانينات وحينما ظن بعض أو كثر إن الجواد قد كل وأن شمس الظهيرة لم تعد تغلي، انتفض الشيخ الجليل عام 1982 بكل شمم مواجها في لامية عصماء أولئك المتجاوزين ممن حاولوا هز دوحه من الإماعات ثم ليضرب فيهم أسوأ المثل. كم هز دوحك من قزم يطاوله فلم ينل ولم تقصر ولم يطل، وكم سعت إماعات أن يكون لها ما ثار حولك من لغو ومن جدل. واستباقا لمن قد يفهم الأمور في غير مسارها، نجدد التأكيد هنا إن عنف الجواهري وقسوته في الروائع التي نتحدث عنها لم تأتي إلا وقاية من تجاوز وتصديا لاعتداءات سياسية وثقافية، كما هي في الوقت نفسه دفوعات عن الذات ليس إلا، وهو القائل: عندي وداع حمامة فإذا استثرت فجوع نمري.
عشنا وشفنا بهالدنيا كل الأدوار، زين فهمنا الوضعية من أول صغار، واختمنا وهسه شوية انكشفت الأسرار، شفنا الدنيا مو مضبوطة.
ختاما أشكر الجميع على استماعهم، وإلى حلقة أخرى عن رؤى وإيقاعات جواهرية جديدة مع تمنياتي ومخرج البرنامج ديار بامرني الطيبة دائما.
احنا بهذه الدنيا ضيوف واللي عمره طويل يشوف، عشنا وشفنا وغادي نشوف بين المنحي والمكشوف، ما بنتشيل وما نوف عيش وشوف عيش وشوف.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى، وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.